Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Salna ma'akum ayuhal ikhwatul fudala fi hadhal kitab, kitab al-tawheed, bisharha shaykhina Ahmad bin Ihan Najmi rahimahullah, al-sharha al-mujaz al-mumahad al-tawheed al-khaliq al-mumajjad الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند الباب 17 باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الدرس أيها الإخوة هو الدرس 18 من هذه الدروس من دروس كتاب التوحيد. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى شارحا لهذا الباب الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وبيان وإرشاد. وهذه الهداية مثبتة في قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي قوله سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. أيها الإخوة، هداية الدلالة والإرشاد والبيان هذه يملكها كل أحد، فأنت تدل غيرك على الصراط المستقيم، كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك الملائكة، وكذلك الجن وغيرهم من خلق الله تعالى، فهؤلاء يدلون الناس ويرشدونهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، فهذه يملكها كل أحد وليست خاصة بأحد دون أحد. ومن ذلكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى له وإنك لتهدي أي لتدل وترشد إلى صراط مستقيم، أي الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وفي قوله سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق، أي يدل غيره إلى الحق، سواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. فهذا النوع من أنواع الهداية هذه يملكها كل أحد. الثاني من أنواع الهداية هداية منفية. الهداية الأولى هداية مثبتة لكل أحد، الثاني هداية منفية عن كل أحد إلا من الله عز وجل. وهذه هداية منفية وهي هداية التوفيق وإصلاح القلوب لقبول الحق متابعته، فهذه الهداية ينفرد بها الله وحده دون سواه، فلا يشارك فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي المذكورة في هذه الآية في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد إلا من هداه الله عز وجل ووفقه للإسلام ووفقه للعمل الصالح، فأنت تدل غيرك إلى الصلاة، تدل غيرك إلى الصيام، تدل غيرك إلى الحج، تدل غيرك إلى ترك الشرك، تدل غيرك إلى ترك الفواحش، تدل غيرك إلى ترك المخدرات، ولكنك لا تملك القلوب، لا تستطيع تغيير حال الإنسان من حال إلى حال، وإنما الذي يملك ذلك هو الله عز وجل، فأنت تدل غيرك إلى الطاعة، ولكن هل ذلك الشخص سيطيع أو لا يطيع؟ فمن هداه الله عز وجل وأصلح قلبه فعل الطاعة، ومن أراد الله عز وجل أن يبقى على ضلاله ترك الطاعة وفعل المعصية. ثم أورد هذا الأثر عن سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبا طالب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقت الاحتضار ويريد وجاءه في المرض الذي توفي فيه، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل من صناديد كفار قريش، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، أي قل لا إله إلا الله، أي بمعنى أن الإله الحق هو الله عز وجل، وأن ما كنت تعبد من الأصنام من اللات والعزى وغيرها باطلة، وقد كان المشركون يدعون إلى لا إله إلا الله فيرفضون ذلك لأنهم يعرفون معناها وأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فلذلك كان الله عز وجل يقول عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لأنهم يفهمون معانيها، بخلاف ما عليه كثير من المسلمين اليوم الذين وقعوا في الشرك الأكبر، يقولون لا إله إلا الله ملايين المرات ولكنهم يناقضون ذلك بالشرك الأكبر وبالكفر الأكبر والعياذ بالله. قل يا عم قل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أنك ختمت بها أعمالك وحياتك فمت على الإسلام، فتكون هذه الكلمة لها وزن عظيم، كما حصل في القصة المعروفة أنه شخص يعني فعل وفعل من المعاصي فقدم على الله عز وجل ونسي أن يكون عنده قد قدم لنفسه حسنة، فلما وضعت هذه الصحف السيئة في كفة وجاء بهذه الكلمة وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله في كفة، فمالت بهن لا إله إلا الله، فغفر الله عز وجل له وأدخله الجنة. فهذه الكلمة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن السماوات والأرض وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أي أقرانه، أقران أبو طالب وأصحابه أصحاب السوء الذين دلوه على معصية الله وعلى الشرك الأكبر، فأخذ بنصيحتهم فمات على الشرك والعياذ بالله. فقال له أترغب أي تترك ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب أي تترك عبادة اللات والعزى ومنى التي كان عليها أبوك عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يقول لا إله إلا الله وأن يموت على التوحيد، فعاد عليه أي أن يموت على الشرك الأكبر من عبادة اللات والعزى ومنى وغيرها من الأصنام والمعبودات الباطلة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب أي على دين عبد المطلب وهي عبادة الأصنام والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا يدل أيها الإخوة على خطورة رفقاء السوء الذين يضلون الإنسان عن سواء السبيل، وقد يكون الإنسان على استقامة وعلى سنة وعلى هدي مستقيم، فيأتي أولئك الرفقاء السوء ويضلونه والعياذ بالله، فيوقعونه في الكفر أو يوقعونه في الشرك أو يوقعونه في البدع أو يوقعونه في كبائر الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول الآخر إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، وقال الشاعر يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاء قياس النعل بالنعل إذا هو حاذا وللشيء على الشيء مقاييس وأشبه. فيجب على الإنسان أن يحذر من رفقاء السوء وأن يبحث لنفسه عن الأصحاب الطيبين، أصحاب الاستقامة، أصحاب المنهج السلفي الصحيح، حتى يثبت على دين الله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فلما مات أبو طالب على عبادة اللات والعزة وعلى ملة عبد المطلب أي على دين عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عم أبو طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم لعمه أبي طالب معروفا مثل ما قدم عمه له معروفا، وذلك بدفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كفار قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك أي يا عم ما لم أنه عنك، أي ما لم أنه عن الاستغفار لك وسؤال الله عز وجل مغفرة لك. أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما نزلت هذه الآية ترك الاستغفار لعمه أبي طالب. وهكذا كل مسلم ومسلمة إذا عرف أحدا من أقاربه أو من أصحابه أو من جيرانه أو من غيرهم من المسلمين ماتوا على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فإنه لا يجوز لهم الاستغفار لهم، لأن الله عز وجل حرم ذلك على نبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة من بعده، فلا يجوز الاستغفار للمشركين أبدا. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمهما حرص الإنسان على هداية زوجته أو هداية أولاده أو هداية أصحابه إلى الطريق المستقيم فإنه لا يمكن أن يستقيموا على الإسلام ولا يستقيموا على السنة ولا يستقيموا على طاعة الله عز وجل إلا من وفقه الله عز وجل وهدى قلبه إلى الحق. فأنت تملك هداية الدلالة والإرشاد، والذي يملك هداية القبول والإلهام والتوفيق هو الله عز وجل، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هو الذي يجعل من يشاء مسلما ويجعل من يشاء كافرا، ويجعل من يشاء سنيا ويجعل من يشاء مبتدعا، ويجعل من يشاء سلفيا ويجعل من يشاء حزبيا والعياذ بالله. فالأمر بيد الله تعالى من قبل ومن بعد. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد وهو التي هي سبب للدخول في الإسلام والتي هي سبب للدخول جنة الله عز وجل والنجاة من النار، أجارنا الله وإياكم منها. ثانيا أن صاحب الخير لا يخلو من معارض، فقد عارض النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لعمه، عارضه أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، كان إذا كرر عليه أي على عمه أن يقول لا إله إلا الله ودعاه إلى قولها كرر عليه أولئك مقالتهم ترغبوا عن ملة عبد المطلب أو عن دين عبد المطلب. قلت هذا هو الجدال بالباطل، كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتخذ كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثالثا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له عند الله من مقام وما له عنده من جاه، فهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية توفيق، لأن هداية التوفيق كلها بيد الله، فهو الذي يهدي القلوب ويردها إلى الحق إذا شاء، وهو الذي يمنع ذلك ويترك أصحاب الضلالة في ضلالاتهم يعمهون حتى يواجهوا الحقيقة المرة. كان أبو طالب آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. رابعا يؤخذ منه أي من هذا الحديث السابق أن ملة عبد المطلب هي ملة المشركين في زمنه، فكانوا يؤمنون بما آمن به أهل ذلك العصر وفي محيط العرب وينفون ما نفوه، وهو البعث بعد الموت، أي أنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت، ينكرون يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل يقول زعم الذين كفروا ألا يبعثوا؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيها الإخوة، الإيمان بالبعث واجب، وأن الله عز وجل سيبعث من في القبور ويحاسب الناس على أعمالهم، من خيرا فخير وإن شرا فشر، ومن أنكر ذلك كفر والعياذ بالله. وكذلك ما كان عليه المشركون من عبادة الأصنام بمختلف أنواعها، سواء عبادة الأوثان سواء كانت أصناما كانت أصناما أو كانت أشجارا أو غير ذلك، فإنها من الأمور الشركية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، وهو الأمر الذي بعث الله تعالى عليه الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال الشيخ: ولهذا فإن أبا طالب استحق دخول النار بذلك، أي بوقوعه في الشرك الأكبر من عبادة اللات العزى، وكذلك في إنكاره للبعث بعد الموت. ويقول الآخر، يقول الشاعر: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه يوم القيامة، أي إلى عم أبي طالب، وهو في غمرة من جهنم، أي في أسفل النار والعياذ بالله، أو في وسطها، فيخرجه إلى ضحضاح منها، أي إلى علاها، فله في قدميه جمرتان يغلي منهما دماؤه، كما ورد في الحديث: وهو أقل الناس عذابا، أجارنا الله وإياكم من أهل النار، أقل الناس عذابا يوم القيامة من كان على عذاب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب، عندما يكون له جمرتان تحت قدمه يغلي منهما دماغه، أو له شراكان من نعل يغلي منهما دماغه، يرى أنه أكثر الناس عذابا وهو أقلهم عذاب. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من النار. يؤخذ من فائد هذا الحديث السابق، يؤخذ منه عظمة شأن التوحيد، وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد، وأن من مات على غيره، على غير التوحيد، لابد أن يواجه الحقيقة المرة من دخول النار والخلود فيها أبد الآباد ودهر الدهور، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالمشرك شرك أكبر، والكافر كفر أكبر، والمبتدع بدعة مكفرة، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم أبد الآبد، لا يخرج منها أبدا. وأما من مات على غير الشرك الأكبر وعلى غير الكفر الأكبر وعلى غير البدعة المكفرة، فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله تعالى عذبه بسبب سيئاته وكبائره، وإن شاء الله تعالى عفى عنه بفضله تعالى وعدله، وما قام به ذلك المسلم من توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه أن محبة العاطفة لا يؤخذ بها، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن ينجيه الله من النار محبة له، قد أثبت الله هذه المحبة بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. المحبة الطبيعية لا يلام الإنسان عليها، كمحبة الولد ومحبة العم ومحبة الخال ومحبة الأم ومحبة أقرب الناس إليك، ولكن المحبة المنهي عنها هي محبة الدين الباطل، لقول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ولقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون حد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سابع من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه مضرة جلساء السوء على الإنسان، كما سبق أن ذكرنا ذلك، وأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الرفيق الصالح والرفيق السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحذيك ويطيبك وإما تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما تجد منه ريحا خبيثة وإما نحرق ثيابه. فتشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الصالح الصديق الصالح بحامل المسك الذي تجد منه الرائحة الطيبة إما برائحته وإما بتطيبه لك. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق السيء بحامل النار الذي إما أن يحرق ثيابك وثيابه وإما تجد منه رائحة خبيثة والعياذ بالله. ثامنا يؤخذ منه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كان بغير حق، كيف وقد قال الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فمن أسباب الوقوع في الضلالة الاقتداء بما عليه الآباء والأجداد من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو البدع المكفرة أو غيرها من البدع غير المكفرة أو ما غيرها من الكبائر والذنوب. فالواجب على الإنسان هو اتباع الكتاب والسنة وترك اتباع أقرب الناس إليك، ولو كانوا يعني من عز الناس إليك من أهل قبيلتك، فإن الإنسان لا يغني اتباعه لذلك لتلك القبيلة وذلكم القريب الذي يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال تعالى يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته أي قبيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، فلا يغني أحد عن أحد يوم القيامة ولا يغني عنك إلا ما قدمته لنفسك من صالح عملك. تاسعا يؤخذ منه أن الأعمال بالخواتيم، فهذا أبو طالب كانت خاتمته سيئة فمات على الشرك الأكبر المخرج من الإسلام والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة ومنهج سلف الأمة. فالإنسان لا يمن على نفسه من زيغان قلبه إلى الشرك أو إلى الكفر أو إلى البدع أو إلى المعاصي، وإنما الأعمال بالخواتم. وقد قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، لا تحتقر شيئا من المآثيم وإنما الأعمال بالخواتم. نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يجعلنا وإياكم ممن ختم الله له بخاتمة السعادة أدخله الله تعالى واسع رحمته وفضله وأنجاه من عذاب القبر وعذاب الجحيم من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. أسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان وأن يذل أعداءه في كل زمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.